بكر علي بن أبي طالب صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال فيما يرتبط بالحركة في المقولات. قلنا عندنا رأيان، الرأي الأول وهو رأي مشهور الحكماء من أرسطو إلى ما قبل صدر المتألهين، قالوا أن الحركة في المقولات الأربعة التي ذكرناها وهي الأين والكيف والكم والوضع، وأما الفعل والانفعال والجدة والإضافة وكذلك الجوهر لا حركة فيه. ملا صدر عليه الرحمة وافقهم إلا في الحركة في الجوهر، قال بأن الحركة في الجوهر أو أن الحركة هناك حركة في الجوهر خلاف ما عليه مشهور الحكم. من هنا بقي الحديث عن هذه المقولة، أي مقولة الجوهر. وتقدم فيما تقدم قلنا بأن الجوهر هو ذلك أو ماهية وجدت وجدت بلا موضوع كما ذكرنا في الأبحاث السابقة. هنا المصنف يقول الفصل الحادي عشر في تعقيب ما مر في الفصل السابق. أولا لماذا قال تعقيب ما مر؟ يعني كأنه كما قلنا هذا تعقيب على ما، يعني هذا الفصل هو أصلا امتداد للفصل السابق وليس فصلا مستقلا، ولكن ربما عنوان كفصل مستقل لأهمية وخطورة مثل هذه المسألة في منظومة المدرسة أو منظومة مدرسة الحكمة المتعالية. وذلك قال المصنف في تعقيب ما مر في الفصل السابق، واضح؟ طبعا قلنا بأنه المبتكر هذا الأمر أو الذي أشار إلى هذا الأمر هو ملا صدر عليه الرحمة، وآمن بالمقولة بالجوهر، وهذا ما نسميه بالحركة الجوهرية. سمعنا الحركة الجوهرية أو المقولة في الجوهر وما شابه ذلك بهذا بمعنى واحد. المصنف يعني سيد العلامة طبعا استفاد نتائج لطيفة من هذا البحث، يعني من هذا المسألة، مسألة الحركة الجوهرية أو الحركة في مقولة الجوهر. بالأمس قلنا بأن طبيعة البحث أولا ما معنى الحركة في الجوهر، الشيء الثاني أساسا لماذا نفى المتقدمون أو مشهور الحكماء الحركة في الجوهر، ما هو السبب؟ يعني أولا ما هو السبب؟ ثالثا ما هي الأدلة التي ساقها المصنف تبعا لملا صدر في الحركة أو على الاعتقاد في الحركة الجوهرية؟ الأمر الثالث اللي هي النتائج، أو الأمر الرابع النتائج أو معذرة بعض الإشكالات الواردة. طبعا عندنا أدلة وذكر دليلين بالأحرى، والدليل الأول ذكر عليه إشكالات ثلاثة، يعني ما هي تلك الإشكالات وكيف أجابها أو أجاب عنها الماتن ومدرسة الحكمة المتعالية. الأمر الرابع هي النتائج، أو الأمر الخامس هي النتائج المترتبة على القول والاعتقاد بالحركة الجوهرية. عندنا مجموعة من الأبحاث. أولا ماذا تعني عندما نقول حركة بالجوهر؟ أولا عندما نقول حركة بالجوهر يعني ذات الجوهر فيه حركة، ومن هنا قالوا الحركة هو الجوهر والجوهر هو الحركة. يعني الاعتقاد بأن كل شيء في هذا العالم، العالم المادي بكل جواهره في حركة ذاتية دائمة وخروج من قوة إلى فعل، وهذا هم يتضح أكثر مع البراهين من جهة و النتائج المترتبة من جهة أخرى كما سيتضح لاحقا. إذن معنى الحركة في الجوهر أن ذات الجوهر، طبيعة الجوهر ماذا؟ من ذاتياته الحركة. يعني مثلا هذا الجوهر الإنساني أو جوهر الشجر أو جوهر القمر أو جوهر الشمس، هذا دائما ماذا؟ في حركة مستمرة، واضح؟ في حركة مستمرة، حركة ذاتية، ليست حركة طارئة عليه من الخارج، بل الحركة في ذات الجوهر، واضح؟ فعندما نسمع حركة جوهرية بهذا المعنى، عندما نسمع نقول إذن هناك حركة وقعت في مقولة الجوهر بهذا المعنى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وقد أشرنا إليه بالأمس، قلنا لماذا أكد العلماء أو مشهور الحكماء على نفي ماذا؟ نفي الحركة الجوهرية. قلنا الحكماء السابقين من أرسطو طبعا إلى ما قبل ظهر ملا صدرة هكذا يعتقدون بأنه لا بد هكذا كانوا يعتقدون أنه من شرائط ومن أركان الحركة هو ماذا؟ وجود الموضوع الثابت، هكذا يعتقدون، موضوع ثابت ترد عليه الحركة، واضح؟ وقد مثل مثل الآن موضوع الحركة في اللون مثلا انتقال من لون إلى لون، موضوعه التفاح أمر ثابت تجري عليه الحركة، أو الكم في ازدياد مثلا كأنه موضوع ثابت، وهذا قررنا فيما تقدم. إذن خلاصة ما يمكن أن يقول قد شرحناه بالأمس طبعا فقط تذكير، قلنا بأنه اعتقد هؤلاء بأنه لكي تصح الحركة من أركانها الأساسية ما هو؟ هو الاعتقاد ماذا؟ هو الاعتقاد بثبات الموضوع، مثل كما قلنا لهم يتصورون بأن الموضوع كالموصوف لوصفه. شلون أنت لما توصف شيء موصوف مثلا تقول زيد عالم، لكي يتحقق الوصف لا بد من ثبات ماذا؟ الموضوع هو زيد، فتقول توصفه بعالم تارة عادل تارة أخرى وكذا، فهذه الأبسط تتعاقب عليه، لكن الموضوع ماذا؟ ثابت. أو بين العارض والمعروض كذلك نفس الكلام. فشاهد هؤلاء يتصورون بأن هكذا، بأن الحركة أو الحركة في المقولة هو ضرورة ثبوت أو ثبات معذرة ضرورة ثبات الموضوع الذي تجري عليه الحركة. ومن ثم بعد إذا قلنا لهم بأن هناك حركة في الجوهر طبعا يقول هذا إذا قلتم حركة في الجوهر لا ثبات في الموضوع، هذا راح يتغير، فبالتالي إذن لا على مبناهم لا يقبلون ماذا؟ الحركة الجوهرية. واضح؟ هذا بيان مختصر لماذا القدماء واقعا نعم لماذا القدماء أو مشهور الحكماء لا يقبلون الحركة الجوهرية. هذا هو بيان بهالمستوى بهذا المقدم. الآن الأمر الثالث، ما هي الأدلة؟ طبعا هناك مجموعة من الأدلة التي ذكرت في المقام بالنسبة ماذا للحركة الجوهرية. ملا صدر في كتابه الأسفار مثلا المعروف، هذه الدورة الفلسفية المعروفة 9 مجلدات، كذلك في كتابه المشاعر، في غيره في أبحاثه يشير إلى أهمية هذا البحث ومبدأ التصور من جهة والاستدلال عليه من جهة أخرى. سيد العلامة هنا اختار دليلين، طبعا بطبيعة سيد العلامة اختار أهم الأدلة، أفضل الأدلة، أخصر الأدلة، أقوى الأدلة، أمتن الأدلة، ما شاء الله أدلة موجودة يعني بكل المدعيات الفلسفية. سيد العلامة يختار الأفضل والأخصر والأنسب وما شاكل ذلك. هنا ذكر دليلين من مدرسة الحكمة المتعالية على الحركة الجوهرية. ما هو الدليل الأول؟ الدليل الأول، لاحظوا، انطلق هذا الدليل يقول أن نحن نرى عندنا أعراض متغيرة، أن الأعراض ماذا؟ متغيرة. مثلا التفاحة عندك تجدها أنت في الفاقع المادي الآن بالمحسوس، تجد هذه تتغير في لونها ووزنها، صحيح؟ شوف مثلا صغيرة ثم كبرت، فهي ازدياد حركة في الكم كما قلنا، صحيح؟ كانت بهالمقياس ثم كبرت، هذا يسمى حركة في الكم. وعندنا حركة في اللون، مثلا كانت بيضاء أول ما ابتدأت ثم تميل إلى الأصفرار إلى الأخضرار إلى الأحمرار إلى الوردي إلى ما شاء الله، على كل حال فتجدها أنت هذه ما هي أعراض، لأن اللون، لأن الكيف المحسوس كاللون والكم هذه ماذا؟ من الأعراض. فإذا لا شك ولا ريب عندك أعراض متغيرة، واضح؟ هنا يقول المصنف عليه الرحمة بأن هذه الأعراض ما هي علة تغيرها؟ علة تغيرها هو يعتقد بأن علة التغير في الأعراض هي نفس طبيعة الجوهر، يعني لأن الجوهر متغير فبالضرورة تتغير ماذا؟ أعراضه تبعا له. يعني ذات التفاحة، جوهر التفاحة هو يتغير، فتبعا له تتغير من؟ أعراضه، كاللون أو كالكم والحجم وما شاكل ذلك. إذن ولك يقول هذا، لماذا يدعي هذا الدعوة؟ يقول لأن قد تقدم فيما تقدم وقلنا أن الحركة أو أن المعلول المتحرك والمتغير لا بد أن تكون علته ماذا؟ متغيرة ومتحركة، وقد ثبت هذا البحث فيما تقدم. قلنا من أساسيات ما يعتقدون حتى هم نفسهم يعني المشهور أن علة المتغيرة بد أن تكون متغيرة، وإلا استلزم الثبات وين؟ في المعلوم، وما فرضناه متحركا ليس بمتحرك، هذا ما تقدم. إذن على نفس هذه القاعدة ينطلق، على نفس هذه القاعدة ينطلق المصنف. إذن عندنا قاعدة تقول أن علة المتغير متغيرة، صحيح؟ ونحن نجد في القبال أعراضا متغيرة، مثل ما هي علتها؟ نقول نفس الجوهر. إذن هذا الجوهر بالضرورة أن يكون متغيرا، أي علة المتحرك حسن متحركة بالضرورة، علة المتغير ماذا؟ متغيرة، وهذا تقدم بعد يعني. فإذن هذا التغير، إذن هذا التغير في الأعراض لابد أن يرجع لتغير في الطبيعة أو في الطبيعة الجوهرية أو الفاعل الطبيعي، واضح؟ لأنه لما كانت الأعراض متغيرة، هذه الأعراض معلولة لمن؟ للصور النوعية التي هي جواهر، فبالتالي التغير في نفس الصورة النوعية، الصورة التفاحاتية مثل هذا الجوهر، فتتغير، هذه متغيرة وهي علة التغير، فالمعلول وهو الأعراض تتغير بتغيرها، تتأثر بتأثرها، تتحرك بحركتها. إذن عندنا الصورة الجوهرية أو الصورة أو نسميها الصورة النوعية الجوهرية بمعنى واحد هي متغير، واضح؟ وبالتالي نقول هكذا. إذن هذا هو خلاصة البرهان الذي أراده من المصنف عليه الرحمة في نعم في هذا المعنى. فلذلك يقول لولا تغير الجوهري والتغير والحركة الجوهرية والتغير الذاتي والحركة الذاتية في الجواهر كجوهر التفاحة كالصورة الطبيعية الصورة النوعية للتفاحة، هذه الجوهر هو الذي يتغير بذاته في حركة ذاتية، هذه الحركة الذاتية هي علة التغير أين؟ في أعراضه. فكأنه دليل أني يعني انتقل من المعلول إلى من؟ إلى العلة. عندما نرى المعلول متغير نقول أحسنتم، نقول علته ماذا؟ نستكشف بالدليل أني أن علته ماذا؟ متغيرة. هنا طبعا يأتي إشكالات ثلاثة، واحد منها قد تقدم وأجبنا عنه لكن بعد لا بد من إعادته بشكل مختصر. الإشكال الأول، قلتم بأن لاحظوا معي، قلتم في الإشكال الأول وقد تقدم بل ورد ولكن نذكره ونعيده ما مشكلة، قلتم فيما تقدم أو قلنا في أو أنتم الآن قررتم بأنه علة المتغير متغيرة، علة المتحرك ماذا؟ متحركة، وهذا يلزمكم ماذا؟ إما محذور الدور أو التسلسل وهما باطلان تقدم بطلانهما، وإما ماذا؟ أن يكون هناك تغير في الفاعل الإلهي والواجب سبحانه وتعالى. فأنتم بين محاذير ثلاثة، إما تتمسك يا ملا صدرة بمحذور التسلسل وهذا باطل باطل بالبداهة، وإما أن ماذا تتمسك بمحذور الدار وهو باطل بالبداء، وإما أن تقول وهذا الأكثر خطورة ماذا؟ أن هناك تغير في الذات الإلهية، تغير في الفاعل الإلهي، لأنه هو علة العلة. أنت قلت علة المتغير متغيرة، بالتالي كل معلول أو كل علة لا بد أن تنتهي إلى علة العلال، فيلزم أن تكون تلك الذات الإلهية متغيرة. لكن قلنا نحن أجبنا هذا الإشكال في جملة واحدة، قلنا صحيح الدور باطل والتسلسل باطل بلا إشكال، وأما بالنسبة لمحذور التغير في الذات الإلهية نقول الذات الإلهية لا تغير فيها، هناك ثبات في الذات الإلهية، الذات الإلهية لا تتصف لا بالحركة ولا بالسكون أساسا، الله لا يتصف لا بالسكون ولا بالحركة، لأن السكون يتصف به من له الحركة منها، صحيح؟ من في شأنية الحركة. حتى عندنا في الروايات تشديد على مسألة ماذا؟ الحذر من وصف الله بالسكون أو ماذا؟ أو بالحركة. بل عندنا رواية تقول الثابت الموجود، الله الثابت الموجود. حتى الحكماء عندما يقولون اتصاف الثابت بالمتغير أحسنت، مو بالساكن، الساكن وصف خطأ، مثل الجوهر والعرض. لما تقول إن الله إما جوهر وإما عرض نستجر بالله، لا، الله لا جوهر ولا عرض، الله لا ساكن ولا متحرك، الله ثابت الثبات. تفتنا هالنقطة. فنقول على هذا أن علة المتغير ماذا؟ لابد أن تكون كما قلنا متغيرة، صحيح معكم هذا، ما نرفع عنكم، ما نرفع القاعدة، نرفع يدنا عن القاعدة، ولكن لابد أن نلتفت ماذا فعل الواجب أو ماذا فعل الفاعل الإلهي. نقول الله سبحانه وتعالى ما الله سبحانه وتعالى ماذا أوجد المتجدد ماذا متجددا، أوجد المتغير ماذا متغيران. الله سبحانه وتعالى ليس متغير، بل الله سبحانه وتعالى هنا الجعل كما قلنا جعل الجوهر المتجدد، لا أنه ماذا يتجدد. الله جعل الجوهر متحرك، يعني بعبارة أخرى هذا الجعل جعل ماذا كما قلنا أحسنتم جعل بسيط، يعني مثل كما مثلنا الله أوجد الأربع لكن من لوازمها الذاتية الزوج. الله ما أوجد الأربع وبعد ذلك بجعل آخر جعل الزوجية لها بحيث يكون جعل تركيبي أو جعل تأليفي، لا، الحق سبحانه وتعالى ماذا؟ الحق سبحانه وتعالى أوجد المتجدد، يعني أوجد هذا الشيء، أوجد عالم المادة، ومن ذاتيات عالم المادة وعالم الطبيعة ما هو؟ التغير، فهو لازم ذاتي. الله سبحانه وتعالى لم يجعل الجوهر ثم جعله الحركة، وإنما أوجد الجوهر متحرك، يعني من ذاتياته الحركة. مثل الآن باب المثال يجيب المثال بسيط لطيف، وهذا كما قلت تقدم لكن لطيف أن نعيده. مثلا الآن عندما تأتي إلى مثلا هذا الثوب، عندما تأتي وترى عليه دسومة مثلا، نوع من الدسم مثلا أو الزيت، تقول من أين هذا؟ تقول مثلا من شيء ثاني، حتى تصل إلى أين؟ إلى نفس الدسومة نفس الزيت. وعندما تصل إلى الزيت لا تقول لماذا الزيت دسوما، بل الزيت من ذاتياته الدسومة، لا أنه أخذ الدسومة من شيء آخر. وذلك عندنا ما بالذات أو ما بالغير لابد أن ينتهي إلى ما بالذات، أن ما بالغير لابد أن ينتهي إلى ما بالذات. إذن نقول هكذا أن الجاعل إنما جعل الجوهر المتجدد، جعل الجوهر المتجدد، فيكون الجوهر هو الحركة وهو التجدد، والتجدد هو الحركة، ولم يجعل الجوهر ثم أضاف عليه الحركة، بالتالي تقول هذا الواجب بالذات بالضرورة أن يكون ماذا متحركا. لا، الله هو الثابت. ومن هنا أصلا ملا صدر عليه الرحمة حل هذه المعضلة، معضلة ماذا؟ علاقة الثابت من بالمتغير، حلها بالحركة الجوهرية الوسط، الحركة الجوهرية أنه الله سبحانه وتعالى أوجد هذا العالم ومن ذاتياته الحركة ومن ذاتياته التغير، لا أنه يتغير. الله أوجد المتغير لا أنه ماذا يتغير، الله أوجد المتجدد لا أنه يتجدد. هذا الإشكال الأول على من؟ على مسألة ماذا؟ على
الجوهرية،
أي على الدليل الأول في الحركة الجوهرية، واضح؟
نعم. ما معنى سنقول؟ نعم. ما معنى سنقول؟ ولا يجري عليه السكون ولا الحركة، وكيف يجري عليه ما هو أجرام؟
أحسنت، أحسنت. خوش. هي هذا نص صريح واضح، فكما قلنا في بحث مسألة ماذا على مسألة السكون والحركة، جيد واضح لها المقدار. شو طبق هالعبارة عشان ندخل إلى الأشكال الثانية. قال الفصل الحادي عشر في تعقيب ما مر في الفصل السابق. ذهب صدر المتألهين رحمه الله إلى وقوع الحركة في مقولة الجوهر جواهر، واستدل عليه بأمور أوضحها أن وقوع الحركة في المقولات الأربع، الأين والكام والكيف، صحيح والواضع، أن وقوع الحركة في المقولات الأربع، يعني الآن بدأ بالدليل، أن وقوع الحركة في المقولات الأربع العرضية يقضي، يعني يلزم بوقوعها في مقولة من؟ في مقولة الجوهر، لأن الأعراض تابعة لمن؟ للجواهر، لأن الأعراض تابعة للجواهر بعد، مستندة إليها استناد الفعل إلى فاعله، يعني الجواهر هي الفاعل وهي العلة والأعراض معلولة لها تابعة لها أساسا، واضح؟ لأن كما تعلمون العراض لا يقوم بذاته بل يقوم على في موضوع في يقوم في غيره. فالأفعال الجسمانية، هذه الأفعال الجسمانية أي فعل، واضح؟ مثل افترض الكام والكاف، مستندة إلى الطبائع والصور النوعية. طبعا الطبائع والصور النوعية هذه الواو يسموها عطف تفسير، يعني نفس الطبائع هي الصور النوعية، مثل الصورة النارية الآن، الصورة الثلجية الآن، أنت عندما تجد الحرارة هذا فعل، فعل مادي حرارة، ما هي علته؟ علتها القريبة الطبيعية، نفس الصورة النوعية، صورة نوعية جوهر كما قلنا، قد تقدم في المرحلة الثالثة إثبات الحديث عن الصور النوعية، وأن بالصور النوعية تختلف ماذا؟ الآثار في الموجود، لأن الجسم واحد مشترك، كل الماديات لها جسم والجسم أمر مشترك، المادة الأولى مشتركة، الجسمية مشتركة، ما الذي يميز الثلج عن النار؟ أحسنتم، الصورة النوعية، هنا الصورة النوعية تعطي حرارة، هنا الصورة النوعية تعطي ثلج، هنا الصورة النوعية تعطي تعقل وتفكر في الإنسان والتطور، وذلك الصورة في النبات تعطي كذا الشيء المعين، واضح؟ فإذا عندما يقول فالأفعال الجسمانية مستندة إلى الطبائع، الحرارة مثلا كفعل جسماني مادي، أو الثلو أو البرودة، فالأفعال الجسمانية مستندة إلى الطبائع والصور النوعية، قلنا بمعنى واحد، وهي من يعني الصور النوعية؟ وهي الأسباب القريبة لها، وهي الأسباب القريبة لها، هي السبب، يعني العلة القريبة، العلة نسميها العلة الطبيعية أو العلة المادية، واضح؟ لا، هي الجواهر علة قريبة للأعراض، للأعراض، وهي من يعني الصور النوعية، أحسنتم، وهي الأسباب القريبة لمن لها، لي الأفعال الجسمانية، يعني اللي هي نفس الأعراض، تغيرات الأعراض. وقد تقدم، وين تقدم؟ في الفصل السابع، هنا تقدم هذا البحث في فاعل الحركة، نعم، أن السبب القريب للحركة ما هو؟ هذا تقدم في الفصل السابع، أمر تدريجي كمثلها، قلنا فيما تقدم، أصلا كل جزء في المتحرك، كل جزء في المتحرك ماذا؟ كل جزء في المحرك يحرك جزء وين؟ في المتحرك، كل جزء في العلة يحرك جزء في المعلول، وهكذا كما ذكرنا في البحث أبحاث سابقة، أن السبب القريب للحركة أمر تدريجي كمثلها، فالطبائع والصور النوعية في الأجسام المتحركة في الكام، لاحظ، فالطبائع والصنع، قلنا التواصل بمعنى واحد، يعني نفس الصورة النوعية في الأجسام المتحركة في الكام والكيف والأين والوضع متغيرة سيالة كأعراضها. هنا يقول بأنه عندما نجد هذه الأعراض متغيرة، هذا يكشف عن تغير في نفس الصور النوعية اللي هي الجواهر، مقصودة من الجواهر الصورة النوعية المؤثرة الفاعل القريب. ولولا، يقول، فالطبائع والصور النوعية في الأجسام المتحركة في الكم والكيف والأين والواضع متغيرة سيالة الوجود كأعراضها، ولولا ذلك لم يتحقق سبب لشيء من هذه الحركات. شوف، يعني ولولا الحركة الجوهرية، لولا الحركة في الصور النوعية في الجوهر، يعني إنه متغير بذاته، لم يتحقق سبب أين لشيء، ما كان شيء متحرك، من هذه الحركة، صار ماكو شيء من هذه الحركة، لا تشوف لا حركة في الكم ولا حركة إين في الكم، كان شوف التفاحة ثابتة أساسا جامدة لا يتغير لونها ولا يتغير حجمها. وهذا يقول خلاف، نحن نجد بأن هذه تتغير في الكم والكف وغير ذلك، فهذا يقتضي أن يكون هناك إين حركة في الجوهر. واضح؟ جيد. يقول وأورد على هذا الإشكال الأول، وأورد عليه أن ننقل الكلام إلى الطبيعة المتجددة، تعال هذا نفس اللي تكلم عنها الطبيعة المتجددة الصورة النوعية الآن، كيف صدرت عن المبدأ الثابت وهي متجددة، فيلزمك إما محذور الدور أو التسلسل أو الآن أن يكون الحق سبحانه وتعالى الذي هو علة العلل ماذا؟ متغيرا متجددا. نستشير وأجيب عنه بأن الحركة لما كانت في جوهرها فالتغير والتجدد ذاتي لها، وعندنا قاعدة تقول والذاتي لا يعالي، يعني لا يحتاج إلى علة وراء علة، يعني لا يوجد علة وراء علة إيجاده، يعني بعبارة أخرى هو فقط يحتاج إلى علة هذا الإيجاد، بالتالي هو فيه ذاتية، ذاتياته لا تحتاج إلى الأخرى، يعني يوجده الجاعل وتوجده العلة، وفي عين إيجاده تنوجد معهما ذاتياته، ومنها الحركة، ومن هنا الذاتي لا يعلل. من الذاتي لا يعلل؟ يعني الأمر الذاتي لا يحتاج إلى علة وراء علة إيجاده، مثل الأربعة والزوجي، الأربعة تقول أنت أوجدني كأربعة بعد الزوجية يحتاج إلى علة أخرى؟ لا، لأن الأربعة الزوجية ذاتية لي، فالذاتي لا يعلل. قال وأجيب عنه بأن الحركة لما كانت في جوهرها فالتغير ذاتي والتجدد ذاتي لها والذاتي لا يعلل، فالجاعل إنما جعل المتجدد، لا أنه جعل المتجدد متجددا وأوجده، وهذه من ذاتيات، ما أوجده ثم أوجد فيه الحركة مثلا لكي نقول أنه الواجب لا بد أن يكون متحركا. واضح هذا الإشكال والجواب؟ هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، نحن نأخذ الإشكال الثاني صغير، الإشكال الثاني لأنه فيه شوية طول نتركه للبحث السابق الآتي إن شاء الله. الإشكال الثاني لطيف هذا الإشكال، قل أنتم قلتم أن سبب تغير الأعراض هو الحركة من الجوهرية والذاتية في الجوائر والصور النوعية والطباع كلها بمعنى واحد، يعني الحركة في الجوهر، أنت قلت بأن هذا الجوهر لأنه يتغير بذاته تتغير الأعراض، اختصر المطلب، اختصر المقام لنا، لماذا لا تكون الأعراض بذاتها متغيرة بذاتها؟ ليش تروح تطول المسافة؟ قل لي بأن الأعراض هذه كالكم كالكيف كاللون الآن مثلا أو كالحجم هو فيه ذا حركة ماذا؟ ذاتية. ليش تطول المسافة بتعبيرنا وتجعل الحركة الذاتية وين صايرة؟ في الجوهر. نقول ما يحتاج أصلا هذا، لا نحتاج أن نجعل الحركة إين؟ في الجوهر، وبالتالي نستكشف من حركة الأعراض حركة ذاتية في الجوهر. نقول نأتي لنفس الأعراض كالكم كالكيف كالوضع كغيره، هذه نفسها نجعل فيها ماذا؟ نفترض الحركة الذاتية إين؟ في الأعراض، وخلاص ما نحتاج أن نقول حركة إين؟ في الجوهر. فلماذا لا نقول أن الأعراض متجددة بذاتها من دون أن نرجع تجددها إلى من؟ إلى الجوهر. واضح هذا؟ الجواب هم في جملة واحدة مختصرة نقول هكذا، تعالوا معي هذا الكلام نقول فيه مغالطة واضحة. لماذا؟ لأنه ماذا قلنا عن الأعراض؟ قلنا عن الأعراض أنها قائمة إيه؟ في موضوع أساسا ما لها أمر ذاتي واستغلالي كي تفرض أن فيها حركة ذاتية، سليم انتفاء الموضوع. نقول الأعراض مستندة في وجودها أساسا إلى الجوهر، أي أنها ليست مستقلة بذاتها، لاحظ، ومضافا إلى أن أصلا وجود، يقولون وجود الأعراض مرتبة من مراتب وجود الجوهر، الجوهر هو الأساس ترتبت عليه هذه الأعراض، خصوصا على ماذا؟ على كما قلنا بأصالة الوجود واعتبارية الماهية. إذن وجوده، وجود الأعراض مستند إلى وجود الجوهر للصورة، النوعية الجوهرية. وبالتالي لا يمكن أن نفترض هناك حركة ذاتية أو حركة جوهرية في نفس الأعراض. هي تقول أنا قائمة بغير كيف، أكون لي شيء ذاتي وهو الحركة وأتحرك بذاتي، ما ممكن أساسا. أنا أصلا لا ممكن لا أقوم بذاتي لكي أفترض هنا يفترض فيه أن يكون هناك حركة ذاتية فيه. فلذا الحركة أنت وين تكون؟ أحسنت، بالحركة مستندة. أنا تقول يتقول يعني لسان حال الأعراب، أنا في وجودي وحركتي قائمة بما؟ بالجوهر. فلذا لابد أن يكون الجوهر هو الذي فيه الحركة الذاتية، مو أنا أو ما شاكل ذلك، لأن العرب قائم بالجوهر والجوهر قائم بذاته. طبعا يوجد الإشكال الثالث، طبعا إشكال الطويل، وفي على كل حال ما أتصور يعني انتهى الوقت، خلينا نطبق هذه العبارة إن شاء الله على الدرس الآتي إذا وفقنا إن شاء الله، نكمل هذا البحث حركات الجوهر. قال نعم، وين احنا قلنا؟ وأورد على هذا الإشكال الثاني، وأورد عليه على يعني هذا الدليل الأول والبرهان الأول في الحركة الجوهرية، وأورد عليه أن نوجه استناد الأعراض المتجددة إلى أين؟ إلى الطبيعة بهذا الوجه بعينه، يعني الحركة الجوهرية أو الحركة الذاتية بعينها، أين نرفعها من الجوهر ونحطها في العراضة بعينها. واضح أن نوجه استناد واعتماد استناد الأعراض المتجددة إلى الطبيعة بهذا الوجه بعينه من غير حاجة إلى جعل الطبيعة متجددة، فلتكن الطبيعة ثابتة، الصورة النوعية ثابتة، صورة الأمر الجوهري ثابت، ولكن ننقل الحركة الذاتية للعراض. فالتجدد هذه النتيجة، فالتجدد ذاتي للعرض المتجدد، والطبيعة جعلت العرض المتجدد، نفس الطبيعة نجعل هي التي أعطت شلون الواجب سبحانه وتعالى هو الذي ماذا أوجد الجوهر المتجدد متجددا، نفس الشيء نقول نفس الفاعل القريب اللي هو الصورة النوعية هو الذي أوجد العرض متجددا. واضح، نفس الكلام بعينه، هذا أنا مقصود بعينه نفس الكلام. قال فالتجدد ذاتي للعرض المتجدد، والطبيعة جعلت العرض المتجدد ولم تجعل المتجددة متجددا. وأجيب عنه بأن الأعراض مستندة في وجودها إلى الجوهر وتابعة له، فالذاتية لابد أن تتم إيه؟ في الجواهر وليس في الأمور العرضية صنل التي لا استقلال لها. جواب مختصر. وأورد عليه أيضا أشكال طبعا يحتاج إلى توضيح وقت، ونكتفي بهذا المقدار إن شاء الله في الدرس الآتي يأتي. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.